أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام. ما زال الكلام في وسائل الإثبات التعبدي، وفي حصرا في الآيات القرآنية التي يدعى أنها تدل على حجية الخبر، خبر الوحدة. انتهينا فضل الله تبارك وتعالى من آية النبأ وآية النافر، ووصل بنا الكلام إلى آية الكتمان. البحث في الآية القرآنية الثالثة، وهي التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وهي آية الكتمان. لنرى جميعا أنها حقا أنها صالحة للاستدلال على حجية خبر الواحد، أو أنها غير صالحة، يمكن أن يناقش فيها. تعالوا معنا لنقرأ الآية القرآنية الكريمة لنستكشف منها تلك ذلك الادعاء على حجية خبر الوحي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 159، قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لنرى ما هو تقريب الاستدلال بأي شيء بحجية خبر الواحد. نرى أن الآية القرآنية الكريمة بوضوح أنها حرمت الكتمان أو لم تحرم الكتمان. قالت إن الذين يكتمون، وهؤلاء الذين كتموا ماذا استحقوا؟ استحقوا اللعن. هذا يتبين على أن ذلك الكتم كان محرما أو لم يكن محرما. كان محرما، ولما حرمت الكتمان والهدى لازم ذلك الكتمان، ما هو لازمه؟ أن الإنسان إذا كتم لازمه أنه كان عليه أن يبدي أو لم يكن عليه أن يبدي. كان عليه أن يبدي، ومع ذلك ماذا؟ كتم، واستحق بذلك الكتم اللعن من قبل الله تبارك وتعالى واللعن من المؤمنين. فالآية حرمت كتمان البينات والهدى، ولازم ذلك أن يكون في قباله إبداء ولا كتمان. وهذا الكتمان بصريح أن الله تبارك وتعالى لعن من كتمه، لازم ذلك الكتمان كان واجبا أو لم يكن واجبا. كان واجبا في حقه، ومع ذلك كتم عليكم السلام فاستحق بذلك اللعن. والإبداء، يلا التفت جيدا، وصل بذا الكلام. والإبداء معناه الإخبار. إنسان لما يبدي شيئا يعني أخبر بشيء أو لم يخبر بشيء، معناها أخبر بشيء. والإبداء هو الإخبار، وهما بمعنى واحد. فالآية لما كانت الآية الشريفة لما كانت دالة على وجوب ماذا؟ على وجوب الإبداء، فهي دالة إذن على وجوب الإخبار. واضح إن شاء الله؟ دالة أو غير دالة؟ دالة على وجوب الإخبار الذي هو الإبداء. الذين يكتمون يعني عليهم أن يبدوا، بمعنى عليهم أن يخبروا. زين، وحرمة الكتمان في الآية عليكم السلام. حرمة الكتمان في الآية، التفتوا جيدا أحبائي، هذه الحرمة كانت حرمة مطلقة أو مقيدة؟ ها؟ أن الذين يكتمون يعني يكتمون مطلقة، واضح إن شاء الله. هذه الحرمة كانت مطلقة وغير مقيدة، بصريح لم نجد أن لتلك الحرمة تقييد في الآية القرآنية الكريمة، واضح إن شاء الله. بمعنى أن الإبداء والإخبار سوف يكون واجبا سواء حصل للمخبر أو للسامع العلم بذلك الإخبار أو لم يحصل. واضح إن شاء الله. زين، بعد نأتي أن الذي يجب عليه الإبداء والإخبار وكان واجبا بحقه، فلما يبدي، قطعا يوجد سامع أو لا يوجد سامع؟ ها؟ يوجد سامع، ولا لمن يبدي؟ يبدي للحائط، لابد أن يبدي إلى أناس موجودون أمامه. فهؤلاء الذين يسمعون ذلك الإخبار وذلك الإبداء حتى لا يكون حراما عليه، فيجب على ذلك السامع أن يقبل أو لا يجب عليه؟ ها؟ يجب عليه أن يقبل، وإلا لكان إطلاق وجوب الإبداء والإخبار من الشارع لغواً. لغواً، يعني أنت عليك أن تبدي وجوباً، ولكن لما تصل النوبة للسامع يقول غير واجب علي. يا ربي لماذا تحرم علي الكتمان وأنا علي أن أبدي، ومع ذلك أنت تقول للسامع ماذا؟ يجب عليك ترتيب الأثر أو لا يجب؟ إذا كان لا يجب إذن يكون الإبداء ماذا؟ لغواً. فلأجل إخراج كلام المولى عن اللغوية وعن العبثية ماذا نقول؟ نقول بوجوب قبول السامع علما ها؟ لذلك الإخبار، وذلك الوجوب بقبول السامع وجوب مطلق سواء حصل له العلم بذلك أو لم يحصل له العلم بذلك، واضح إن شاء الله. وقبول الإخبار بذلك لا بد أن يكون مطلقا، يعني سواء حصل له العلم أو لم يحصل له العلم. فالاستدلال بالآية متوقف على أمرين: الأمر الأول أن يكون الإبداء بمعنى ماذا؟ الإخبار، أحسنتم جدا. والأمر الثاني أن لازم الكتمان ماذا؟ وجوب الإبداء. ووجوب الإبداء ماذا؟
لازم
ها؟ وجوب القبول مطلقا. وهاتان المقدمتان ماذا تنتج عندنا؟ تنتج عندنا حجية ذلك الإبداء للسامع، فيجب عليه ترتيب الأثر سواء حصل له العلم أو لم يحصل له العلم، وذلك هي حجية من؟
خبر الوحيد.
واضح أو غير واضح؟ واضح عبد الله أمام؟ ها؟ أنت جئت متأخرا بعد. واضح هسه؟ الآن نأتي، هل يوجد أنت في ذهنك اعتراضات أو لا توجد؟ تعالوا معنا إلى الاعتراضات التي أبداها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو وجود اعتراضين على هذا الاستدلال. أجيب على هذا الاستدلال بإيرادين. الإيراد الأول، لابد أن نفترض بناء على تفسيركم أن الإبداء والإخبار بهذا بمعنى
واحد.
بمعنى واحد، ولكن الإنصاف نحن إذا جئنا للإخبار فله معنى، والإبداء ماذا؟ له معنى آخر. فإن الإخبار أعم من الإبداء، فالإخبار ها يصدق عليه سواء كانت مقتضيات العلم والوضوح متوفرة أم غير متوفرة بذلك الإخبار. يعني الإنسان لما يخبر يعني سواء حصل له العلم بذلك الإخبار أو لم يحصله، هذا واضح بالنسبة للمخبر. يعني الإخبار سواء كانت مقتضيات العلم والوضوح متوفرة في مورد الإخبار أو غير متوفرة، فيقال ماذا؟ فلان أخبرني بذلك. ولكن التفتوا، ولكن لما نصل إلى الإبداء ماذا نجد معناه؟ الآية قالت كتموا وعليهم ماذا؟ أن يبدوا. فنجد أن الكتمان يعني ماذا؟ أن الإخفاء وحجب الحقيقة عن الظهور، يلا التفت جيدا، مع توفر مقتضيات ماذا؟ العلم والوضوح والبينات. ولذلك تجدون أن الآية ماذا قالت؟ قالت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ماذا؟ من بعد ما بيناه للناس. فهذا الكتمان الذي في قابله وجوب الإبداء يعني ماذا؟ يعني يوجد عندهم علم وجزم ومقتضيات العلم متوفرة، ومع ذلك ماذا؟ ها كتموه، كاليهود الذين كتموا على ماذا؟ أتباعهم أحقية ماذا؟ رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه، يعلمون أنه الحق ومع ذلك ماذا فعلوا؟ كتموا. واضح إن شاء الله. فإذا اتضح أن الكتمان يصدق على الإخفاء في حالة توفر ماذا؟ في حالة توفر مقتضيات الوضوح والعلم والبيان. وأنتم تقولون أن هنا الكتمان معنى عدم الإخبار، موتي وعدم الإخبار ها معناه فقط البيان، لو عدم الإخبار يعني أعم من أن يكون مقتضيات العلم موجودة أو غير ماذا؟ أو غير موجودة. بينما الكتمان الذي يقابله الإبداء ماذا؟ يعني عنده كان علما وبيانا موجود، وبيان من الشارع في موجود عنده، مع ذلك ماذا؟ كتمه. وأنت ماذا تريد؟ تريد أن تقول بأن الكتمان معناه عدم الإخبار، والكتمان يلازمه وجود العلم، وعدم الإخبار لا يلازمه ذلك. فقد يكون عنده علم وقد يكون ماذا؟ ليس له علم. فلا يصدق على عدم الإخبار في موارد لا تتوفر فيه ماذا؟ مقتضيات العلم والوضوح. ولا يكون من لا يخبر في مثل هذه الحالة كاتما للحق. هذا الإنسان الذي أنه عنده مقتضيات العلم أو لا يوجد عنده مقتضيات العلم، يعني أقول أنا لما أخبر قلنا أقصى ما يدل الإخبار على الظن، مو هكذا؟ ونحن نريد بأن نجعل الظن من قبل الشارع أنه حجة. فالإنسان الذي يكتم ها بمعنى لا يخبر، هل معناه أنه ماذا؟ كتم الحق؟
لا، ليس
معناه. يقول لك أنا أقصى ما يدل خبري ماذا؟ ها الظن. بينما هؤلاء الذين كتموا كان عندهم وين؟ كان عندهم علم وبيان. فلذلك من لا يخبر في مثل هذه الحالة لا يسمى كاتما للعلم، وحال خبر الواحد من هذا القبيل. ومن ثم لا يكون عدم الإخبار مصداقا للكتمان. أنتم تريدون أن تقولوا بأن الكتمان ماذا؟ معناه عدم الإخبار، والإبداء الذي هو واجب بمعنى الإخبار. الكتمان وعدم الإخبار والإبداء معناه الإخبار، حتى ترتب الأثر على ما نريد أن نقوله في حجية خبر الواحد. فلا يكون عدم الإخبار مصداقا للكتمان الذي تدل الآية على حرمته كما هو صريح قوله تعالى. هذا واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول والإيراد الأول على ماذا؟ على الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد، وذلك بالتفريق بين الكتمان وعدم الإخبار. أنتم تريدون أن تقول أن الكتمان معناه عدم الإخبار، ونحن نقول لا، عدم الإخبار شيء والكتمان ماذا؟ شيء آخر. الوجه الثاني أحبائي في الإيراد على الآية القرآنية الكريمة، الوجه الثاني أن الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة رأيناكم أنه كان قائما على ماذا؟ على وجود الملازمة بين ماذا؟ وجوب إبداء الأمر المكتوم مطلقا، وبين ماذا؟ ها؟ وبين وجوب القبول ماذا؟ مطلقا. أنتم لما تقولوا بأنه لما قلنا واجب الإبداء بصريح الحرمة عليك أن تبدي مطلقا، فنقول للسامع عليك ماذا؟ أن تقبل مطلقا. وقد جعلتم هذه الملازمة بين وجوب الإبداء وبين وجوب القبول ماذا؟ مطلقا. ولكن بالإمكان أن ننكر هذه الملازمة؟
يمكن.
ها؟ لماذا؟
لأنه ليس
عبث،
يمكن أن يقول
يعني هل يمكن للشارع أن يقول للإنسان عليك أن تبدي مطلقا، ولكن السامع يقول هذا الذي قلنا له ابدي مطلقا، أنت متى ما حصل لك العلم بذلك الإخبار رتب الأثر، وإلا إذا لم يحصل علم لا ترتب الأثر. من قال أنه علي أن ماذا؟ ها؟ أن السامع عليه مطلقا أن يقبل، فأنا أقبل فقط في مورد واحد وهو إذا حصل لي العلم، ولكن أنت عليك أن تبدي ماذا؟ مطلقا. فأنتم رتبتم الملازمة على وجوب الإبداء مطلقا، وقلتم يلازمه وجوب القبول مطلقا. نحن ماذا نفعل هنا؟ ننكر هذه الملازمة، نقول لا ملازمة. لماذا؟ أن إذا كان الأمر كذلك فنقول يعني من حق، لماذا تقولون لهذا الذي يبدي أبدي مطلقا؟ فأنتم أيضا قولوا له ها أبدي في حال ماذا؟ ها في حال توفر العلم لديك، وأنتم ماذا تقولون له؟ أبدي مطلقا، يعني سواء حصل لك العلم بذلك ماذا أو حصل لك الظن المعتبر. فلماذا أنتم قلتم للسامع عليك ماذا؟ أن تقبل في حال موارد العلم والجزم بخبر ماذا؟ بخبر القائل، وأنتم قلتم للمتكلم والمبدي حتى لا يحصل عنده الحرمة، حرمة الكتمان، قلت له أبدي مطلقا. فنقول لعل الشارع عنده أغراض، لو ما عنده أغراض ها؟ عنده أغراض، فيقول نحن نقول للمبدي ابدي مطلقا، عليك أن تخبر وتبدي ماذا؟ مطلقا. ولكن غرض الشارع صحيح أنه يريد منه أن ماذا؟ أن يبدي ماذا؟ مطلقا. ولكن هو قاصد من؟ قاصد جهة العلم. ولكن لماذا تقول له ابدي مطلقا؟ يقول يريد أن أحافظ على غرضي. لعل السامع ماذا يقول؟ عفوا المتكلم ماذا يقول؟ يوسوس له الشيطان، أنا حصل لي العلم بقولي حتى أقول حتى أبدي، لكون أن الضابط عند بعض الناس ماذا؟ ماذا يقول؟ يقول أنا في هذا المورد أنه أنا عالم أو لست بعالم، أبدي لا أبدي. ولذلك الله تبارك وتعالى عنده أغراض، ويريد من هذا المتكلم أن ها أن يحقق غرض المولى. فالمولى قال له أنت أبدي مطلقا، أبدي مطلقا حتى ها أوسع لأجل غرض مهم عندي، حتى أحقق غرضي. ماذا أقول؟ أقول عليك أن تبدي مطلقا، ولكن لما تصل النوبة للسامع ماذا أقول له؟ رتب الأثر فقط في موارد العلم.
لكن هذا يخالف قرينة الحكمة، لا
لأنه حكيم ما لم يقله لا يريده.
الله تبارك يعني يقول أنا غرضي. يقول هذا المتكلم أنا أرى في بعض الناس مثلا الخلق أنا أعرفهم، فأنا لما أقول له فقط في موارد العلم راح تضيع عندي أغراض، وهذا لعله يوسوس له الشيطان أنه أنا هنا في مورد العلم أو لست في مورد العلم، أبدي لا أبدي، فأقول له أبدي مطلقا، ولكن لما تصل النوبة للسامح هو الذي يصف الأمور، فيحصل ماذا عنده؟ أنه خذ منه فقط في موارد ماذا؟ في موارد العلم. فلذلك الشارع عنده غرض هو القبول في حال حصول العلم، ولكن أوجب الإخبار مطلقا لأجل ماذا؟ يلا أجبني، لأجل الاحتياط في تحصيل غرضه. وهذا الاحتياط مو الاحتياط في الدماء والفروج، لا، يسمى الاحتياط في الغرض. ها، أنت الآن عندك فد شيء مهم تريد أن تحققه. ها، مثلا أنا ما عندي علم، ما عندي علم أنه ماذا؟ أنه أريد أن أمتحنكم مثلا، ولكن ماذا أقول؟ أريد أن أمتحنكم، أبث هذا الخبر من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل غرض خاص، وهو أنه سواء حصل لي العلم بوجود امتحان أو لم يحصل لي العلم، فأنا أخبر لوجودي غرض مهم، أريد أن أحرك الطلاب، أريد أن تلتفت الطلاب. فلعل الله تبارك وتعالى يريد أن يحافظ على غرضه، فيقول للمتكلم أبدي مطلقا على كل حال، سواء حصل لك العلم أو لم يحصل. ولكن بالنسبة للسامع، بالنسبة للطالب، أنت لا ترتب الغرض إلا أن تحصل العلم بوجود امتحان. واضح إن شاء الله. فهنا يعني لا يمكن للباري عز وجل أن يعطي قاعدة مثلا كلية يميز من خلالها المخبر موارد ترتب العلم على إخباره، ما يدري، لعله ما يستطيع أن يضع فت قاعدة أنه متى أنه يصدق علي أنني صار عندي علم حتى أبدي، ولم يحصل لي علم حتى لا أبدي. فالله تبارك وتعالى قال أنا أطمئنك من هذه الناحية، أنت أبدي مطلقا، ولكن السامع ماذا يفعل؟ يأخذ منك فقط في موارد العلم، فيعطي لا يمكن للباري أن يعطي قاعدة كلية يميز من خلالها ماذا؟ موارد ترتب العلم على إخباره. فلما وجد المولى أن المخبر قد يخطئ في ترتب ماذا؟ الإنباء وترتب الإخبار، يقول أنا علمت أو لم أعلم، علمت أو لم أعلم، فلذلك تضيع الكثير ماذا؟ ها؟ من أغراض المولى بهذا الشك عند من؟ عند المتكلم أو عند المخبر. فلذلك إذا أخطأ مع أن الواقع خلافه فقد ضيع غرض المولى أو لم يضيع؟ ها؟ ضيع غرض المولى. لعله الآن لما يشك أنني في مورد العلم أو لست في مورد العلم، مع الواقع ماذا؟ هو عالم، ولكن لم يبدي، فقد ضاع ماذا؟ غرض المولى. فالله تبارك وتعالى حتى يحافظ على هذا الغرض قال له ماذا؟ أبدي مطلقا، مع أن الأمر في الواقع لعله خلافه. فاحتاط الشارع، ماذا احتاط؟ بأي شيء؟ ها؟ لأجل تحصيل غرضه أوجب الإخبار مطلقا، وترك للسامع ماذا؟ فرصة القبول في حال حصول من؟ العلم والجزم بذلك الإخبار. ما أدري واضح أو غير واضح. فلذلك علمنا بأن الشارع وسع في هذه القضية بالنسبة إلى المتكلم، واحتاط في غرضه، مو هذا احتياط في الدماء والفروج، لا، احتياط في الغرض يسمى، حتى أحافظ على غرضي أقول له أبدي مطلقا، ولكن لما تصل النوبة إلى السامع ماذا أقول له؟ رتب الآثار فيما لو حصل لك العلم من ذلك الإخبار. تعالوا معنا لنرى السيد الشهيد ماذا يقول. قال ومنها، من ماذا؟
من
الأدلة التعبدية على حجية من؟ آية الكتمان، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وتقريب الاستدلال بهذه الآية أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان أو لا تدل؟ تدل، ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء. يقول السيد الشهيد أنها تدل بالإطلاق على حرمة الكتمان، لازم الكتمان الإبداء، والإبداء لا بد أن يكون مطلقا أيضا، واجبا ومطلقا. وقول ولو في حالة عدم ترتب العلم على الإبداء، وهذا يكشف عن وجوب قبول من السامع في هذه الحالة، لأن تحريم الكتمان دون إيجاب القبول، تقول أبدي ولكن الناس يقبلون أو لا يقبلون؟ لا يقبلون. يقول لا بد أن نقول أنه يجب عليهم القبول، وإلا صار وجوب الإبداء ماذا؟ لغوان. ووجوب القبول مع عدم العلم، يلا لما نقول يجب عليه مطلقا يعني سواء حصل له العلم أو لم يحصل له العلم، ونحن نأخذ عدم حصول العلم وهو حجية خبر الواحد. يقول ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشرع بالحجية، يعني هي حجية خبر الواحد، واضح إن شاء الله. والجواب على هذا الاستدلال، أولا إن الكتمان إنما يصدق، لأنه فرقنا ماذا في الجواب، أولا الكتمان يصدق مع توفر مقتضيات العلم، وعدم الإخبار معناه هو الكتمان أم أعم من الكتمان؟ أعم من الكتمان. قال إن الكتمان إنما يصدق في حالة الإخفاء، يلا مع توفر ماذا؟ مقتضيات الوضوح والعلم. تقول الآية بعدما بيناه للناس، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار. أنتم تقولون أنه الكتمان يلازمه عدم الإخبار، نقول لا، لأن عدم الإخبار ماذا؟ ليس فيه مقتضيات العلم دائما، بينما عدم الكتمان نعم، لأنه كتم شيء مع علمه. يقول فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم. هذا الإشكال الأول على الاستدلال. والإشكال الثاني على الاستدلال، إن تعميم حرمة الكتمان لعله بدافع ماذا؟ دافع الاحتياط، المولى يريد أن يحتاط من قبل المولى لعدم إمكان قاعدة للتمييز. المكلف يعني الله لا يعطي، يقول إذا حصل لك العلم، ما هي القاعدة إذا حصل له العلم؟ فالمولى حتى يحافظ على غرضه ابدي مطلقا، ولكن السامع ماذا؟ يرتب الآثار فقط في موارد العلم. يقول لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب العلم على الإخبار وغيرها، ماكو ضابطة حتى أنطيها للإلمن للمكلف حتى من خلالها ماذا يستطيع أن يميز أنني علمت أو لم أعلم، أنني مطمئن أو عالم وهكذا. فإن الحاكم وهو الله تبارك وتعالى قد يوسع ماذا موضوع حكمه الواقعي بدافع الاحتياط، يعني الحكم الواقعي صار ماذا؟ صار في موارد العلم، في موارد ماذا؟ عدم العلم، أنت أبدي، وهذا غير الأمر بالاحتياط. لا يتصور بأن هنا احتياط بمعنى ماذا؟ الاحتياط في الدماء والفروج، وإنما هنا احتياط في الغراض، واضح إن شاء الله. المولى يوسع حتى يحصل غرضه الذي يريده، وقال أبدي سواء حصل لك العلم أو لم يحصل، ولكن السامع متى يرتب الأثر؟ يرتب الأثر في حال موارد العلم. عندكم سؤال؟
يمكن مناقشة حتى هذا الإشكال الذي أشكله السيد الشهيد، أنه لا يمكن أن يأخذ به ويقبله حتى مع عدم يعني وجود العلم، يعني لو إذا قلنا أنه
نحن الآن
لا يمكن أصلا السؤال
لا، إحنا الآن وين أشكلنا على الملازمة.
أحسن أنه قال السيد
أقول لا ملازمة
بين أنه مطلقا
يجب الإبداء مطلقا، وأنتم قلتم يجب القبول مطلقا، منين هاي الملازمة؟
قل يوجد ملازمة.
وما هي الملازمة؟
لأنه لو لم يكن يوجد ملازمة إذ لم يبدي هذا مطلقا ولم يقبل مطلقا، فإذا قد يبدي هذا ولا يأخذ هذا.
قلنا بأنه الله تبارك وتعالى يريد أن يقول مثلا للمتكلم يعني أبدي مطلقا، ولكن السامع فقط في موارد العلم، شنو المشكلة به؟
ما أنا لا أعرف إلا من خلال هذا، ما هو مورد العلم الإبداع،
ولكن هذا السامع لما تتكلم أنت عليه أن يرتب الأثر مطلقا. لماذا؟ خو يرتب الأثر فقط في موارد العلم. أنا أريد أن أنكر هذه الملازمة التي تقولونها بأنه وجوب الإبداء يلازمه وجوب القبول. نقول لا ملازمة في ذلك. فأنكر السيد الشهيد في الجواب الثاني أنه لا توجد ملازمة في ذلك. فلعله الله تبارك وتعالى من ناحية المتكلم قال أبدي مطلقا، ولكن بالنسبة للسامع عليك أن تبدي فقط في، عليك أن تقبل وتسمع فقط لموارد العلم. شنو المشكلة به هذا الملازمة؟
هذا يعني عبث يعني.
لماذا عبث؟
كيف يقول الله تبارك وتعالى ابدي أنت مطلقا وأنت لا تأخذ؟
نعم، قلنا أن الله تبارك وتعالى يريد أن يوسع غرضه، يريد أن يحتاط في غرضه. يقول أنا ذا يعني ناظر فقط للمتكلم، المتكلم لعله ماذا؟ لعدم وجود ضابط عنده لعله يشك، يقول أنا لا أبدي لا أبدي لا أبدي، تضيع أغراض ماذا؟ تضيع أغراض المولى. فقال له المولى ماذا؟ أبدي مطلقا، وأنت أيها السامع عليك أن ترتب الأثر في حال موارد العلم بذلك الخبر.
يا شيخ إشكال وارد أنا أيضا، يعني تمسكا لمسلك نفس الشهيد.
يعني نعم. لم يكن القبول واجبا، يعني لم يكن السؤال واجب. يعني الآن أنا
لماذا؟
أسألك السؤال.
الله تبارك وتعالى يريد في هذا المورد أن يوسع غرضه، فقال عليك أن تبدي مطلقا، والسامع ماذا؟ والسامع لا يأخذ منك مطلقا. شو المشكلة؟
يا شيخ عفوا، يعني من المفروض أن يكون السامع أيضا
أن يأخذ مطلقا؟
نعم أن يأخذ مطلقا.
بيانه لماذا؟
ما هو غرض المولى؟ غرض المولى يعني إحاطة على مرادي، يعني تحقق مرادي.
بل
من المفروض أن يكون السامع أن يقبل مطلقا، سواء حصل له العلم أو احتمال أو الظن. الدليل هو تمسك لقاعدة
إذا على مبنى السيد الشهيد، قلنا بأن إذا صار الإخبار يوجب احتمال وانكشاف أوامر المولى يكون واجبا عليه، ولكن هذا بعد جواب مسلكي مبنائي. نحن نقول نريد أن نعترض على من يدعي أنه حصول الملازمة بين ماذا؟ بين وجوب الإبداء والإخبار وبين وجوب القبول. السيد الشهيد يقول على مبنانا نستطيع أن نقول قد حصل السامع انكشاف ولو احتمالي لأوامر المولى، نعم حصل له، بينما على مسلك حق الطاعة ها يقول أنه هذا مهما تكلم هذا المتكلم فكلامه ماذا؟ ظن ولا يغني من الحق شيئا. فأنا علي أن أرتب الأثر على كلامي أو لا أرتب؟ نعم، لو كان كلامه يوجب العلم وهو الانكشاف القطعي 100% أرتب عليه الآثار. ما أدري واضح ولا بعد هو إجابة إن شاء الله. ويوجد
واضح شيخ، لكن شبهة ما زالت.
أنا أقول أنه من حقهم أن ينكر الملازمة على غير مبنى السيد الشهيد،
على غير مبنى السيد.
ولكن السيد الآن السيد يقول نحن على مبانينا نستطيع أن نقول بأن الإبداء الذي حصل من المتكلم يوجب انكشاف أوامر المولى ولا يوجب؟
يوجب،
ولو بدرجة الاحتمال تكون حجة أو لا تكون حجة، إلا أن يأتي ترخيص من الشارع المقدس. هذا على مبانينا سهلة، ولكن نحن نريد أن نجيب على كل المباني. واضح إن شاء الله.
لكن لماذا أجاب المسلكي قبه البيان بلا دليل؟ كأنه أخذ هذا الطريق
بلي السيد الشهيد.
نعم، إجابته ليس على مسلكي.
نعم، يقول نحن الآن لا نستفيد من الآية القرآنية الكريمة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد لهذه النقوض الموجودة، ولكن عندنا أدلة أخرى سوف تأتي يمكن أن نقيم بها حجية خبر الواحد. سوف يأتي إن شاء الله المناقشات بأن أنه الآيات القرآنية دالة على حجية خبر الواحد كلها أو لا تدل، ولكن بالنتيجة أحبائي اطمئنوا بأن الحجة هي السيرة العقلائية. احنا ما عندنا الآيات القرآنية كلها مناقشة والروايات كلها مناقشة، يبقى عندنا من السيرة العقلائية، وهذه السيرة بيش نثبتها؟ نثبتها بإمضاء المعصوم. فإذا أمضى المعصوم فنستكشف بأن هذه السيرة ماذا؟ حجة أو ليست بحجة. بعد أو نثبت معاصرتها للمعصوم، وثانيا ماذا نثبت؟ ها أن المعصوم سكت عن تلك الواقعة. واضح إن شاء الله. إذا الآية الرابعة ماذا؟ عفوا الآية الثالثة أيضا رأينا أنها محل ماذا؟ محل إشكالين. نأتي إلى الآية الرابعة من الآيات التي تدل بها على حجية من؟ خبر الواحد، وهي آية السؤال. وسوف نسير إن شاء الله على كل الإجابات التي أجبنا بها سابقا، سوف ترد أيضا ماذا؟ وكأنه الإجابات مشتركة على المباني العامة. خفت جيدا. تعالوا معنا إلى الآية القرآنية الكريمة لنرى من قرب الاستدلال بها على حجية من؟ خبر الواحد، وهل أن ذلك التقريب يصح أو عليه إشكال؟ الآية القرآنية الكريمة ذكرت في سورة النحل الآية 43، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التفتوا جيدا إلى الآية القرآنية الكريمة وكيف نقتنص منها تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال، دلالة الآية الكريمة على حجية خبر الثقة بتقريب مستفاد من أي شيء؟ ها، بتقريب مستفاد من ملازمة عقلائية عرفية. ما هي هذه الملازمة العقلائية العرفية؟ وهي إطلاق الأمر بالسؤال، فاسألوا. قلنا أسألوا صيغة ماذا؟ فعل أمر، وهي ظاهرة
الوجوب.
وهذا الوجوب مطلق أو مقيد؟
مطلق.
مطلق، أحسنتم جدا. هناك ملازمة قلنا عقلائية عرفية بين ماذا؟ بين الأمر بالسؤال، إطلاق الأمر بالسؤال، وبين ماذا؟ وبين قبول الجواب. أحسنتم جدا. وقبول الجواب يعني ماذا؟ يعني ترتيب الأثر على ذلك الجواب دون أن ماذا؟ يعني يصح التعويل على جوابه مطلقا، سواء حصل لكم بجوابه العلم أو
لم
يحصل العلم. والآية القرآنية أيضا مطلقة من هذا الجانب، فاسألوا أهل الذكر، يعني يلازمه على أن إجاباتهم تكون حجة أو لا تكون. لما يقول له اسأل مطلقا، ولا بد عليك أن تقبل ماذا؟ أن تقبل إجاباتهم مطلقا. فتقريب الاستدلال هو نفس آية النفر وآية ماذا؟ الكتمان، فإنها أوجبت السؤال بصيغة ماذا؟ بصيغة الأمر مطلقا وفي كل المسائل، يعني التي يحصل بها الجواب عليك ماذا؟ سواء حصل للسائل العلم بذلك الجواب أو لم يحصل، عليك أن تقبل الجواب أو لا تقبل. ها، عليك أن تقبل. وهذا ماذا يستلزم أحبائي؟ ها، ماذا يستلزم؟ ها، يستلزم وجوبة أن تقبل ذلك الجواب مطلقا، وإلا ماذا؟ الله تبارك وتعالى يوجب عليك السؤال مطلقا، ومع ذلك ماذا؟ ها؟ وأنه لما يجيبوك هؤلاء أهل الذكر أن ترتب الأثر أو لا ترتب؟ لماذا تجب عليهم السؤال ومع ذلك لا تجب عليهم ها؟ أن يقبلوا الجواب؟ وإلا لكان على المولى أن يوجب على السائل السؤال فقط في الموارد التي يحصل فيه العلم، عليه أن يبين، يقول متى ما حصل بالجواب العلم لك عليك أن ترتب الأثر. وأطلاق وجوب القبول حتى في الموارد التي لا يحصل فيها لكم العلم، هذا الذي نريده من حجية من؟ خبر الواحد. فبإطلاق قبول الجواب يعني ماذا؟ يعني جوابهم سواء حصل لكم العلم بجوابهم أو لم يحصل العلم، فنحن نأخذ لم يحصل العلم معناه من؟ حجية من؟ حجية خبر الواحد. يعني الشارع ماذا لما أطلق موارد العلم وغير موارد العلم، نقول بأن الجواب الذي يحصل من خبر الواحد ماذا يدل؟ أنه حجة. وعليك أن ترتب الأثر عليه،
وإلا لما وجب السؤال،
وإلا لما أوجبت علينا السؤال. فلعلي إذا أوجبت علينا السؤال وجب علينا ماذا؟ أن نقبل مطلقا. ما هي الاعتراضات التي صدرت على تقريب هذا الاستدلال؟ والكلام هو الكلام كما بينا في المطالب السابقة. أولا، ما قلناه في آية الكتمان أيضا يأتي وين؟ يأتي في هذا المورد. ماذا قلنا في آية الكتمان؟ قلنا أن الاستدلال مبني على ملازمة موجودة من ماذا؟ بين وجوب السؤال مطلقا ووجوب قبول الجواب مطلقا. وهذه الملازمة يمكن أن ننكرها أو لا يمكن؟ يمكن. يقول عليك أن تسأل مطلقا، ولكن في موارد الجواب عند حصول العلم رتب الأثر. أنت اسأل أستاذك، ولكن متى ما حصل لك بجوابه العلم رتب الأثر، وإلا إذا الأستاذ يجيبك وهو لا يعلم ترتب عليه الأثر أو لا؟ خلا ملازمة في ذلك.
إذا لماذا أسأله؟
ها؟ قلنا لعل الله تبارك وتعالى يريد أن يوسع غرضه، يريد أن يحقق غرضه بهذا السؤال، أنه يوجب السؤال على الناس حتى يحقق ماذا؟ الغرض. ولكن في موارد الجوابات التي يحصل فيها العلم رتبوا الآثار.
وهو يعرف أنه لا يتحقق هذا الجواب.
لماذا لا يتحقق؟
ويوجب السؤال.
لماذا
لا يعرف أنه لا يتحقق؟ إذا سألت شخصا لا قد يجيبني بجواب غير صحيح،
ولكن لا، الآن قد يجيبك بجواب صحيح وقد يجيبك بجواب غير صحيح. لماذا؟ ويقول في الجواب الذي أنت تجزم أنه علمون وحصل لك به العلم رتب الآثار. أما الجوابات التي لا يحصل فيها العلم وإنما أقصى ما يدل بجوابه الظن رتب الأثر عليه أو لا ترتب؟ لا ترتب عليه الأثر.
إذن يمكن أن نقول أن الله لم يأمرنا بالسؤال مطلقا
يعني. لماذا؟ يقول أسأل، ولكن لما يأتيك الجواب في مورد العلم رتب الأثر. شو المشكلة به؟ أصلا سيرة عقلائية هذه، شو المشكلة؟ فلذلك قد ظهر سابقا من إنكار الملازمة وأيضا ننكر، فلعل المولى أوجب السؤال مطلقا وأوجب القبول في حالة حصول ماذا؟ العلم فقط. ووجه الإيجاب للسؤال مطلقا هو احتياط الشارع في تحصيل ماذا؟ غرضي، يريد أن يحتاط في تحصيل غرضه. وصعوبة إعطاء ضابطة كلية بماذا؟ بيد السائل يميز من خلالها الموارد التي يحصل له العلم أو لا يحصل، فيقول له ماذا؟ اسأل مطلقا. هذا المورد الأول، وهو إنكار الملازمة. أحسنتم جدا. الجواب الثاني، عدنا وقت لو ما عدنا؟ ها انتهى؟
نكمل؟
ها عندهم درس. يا اختلف الأعلام بين من يقول امضي وبين من يقول توقف، ونحن لكون أن الطرف الذي يقول توقف لهم الحق في ذلك باعتبار أن الدرس قد انتهى ولم يحصل الإذن من الجميع، فنقول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.